إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة الكرام، أي يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى منه، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم، ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط وفي الجنة يهنونهم بكرامة ربهم، ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقولون لهم أيضا: ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئ لكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبون من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم، أي هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات، ورحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم، فبمغفرته أزال عنكم المحذور، وبرحمته أنا لكم المطلوب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا، أي كلاما وطريقة وحالا، ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله تعالى عنه مع تقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة إلى الله تحبيبه تعالى إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته، مع ذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب تلك الحال، إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده بما يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. ثم قال تعالى: وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه، وقال إنني من المسلمين، أي المنقادين لأمره السالكين في طريقه. وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل، كما أن من شر الناس قولا من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله. وبين هاتين المرتبتين المتباينتين التي ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين، بين هاتين المرتبتين المتباينتين مراتب لا يعلمها إلا الله، وكلها معمورة بالخلق، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق والإساءة إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك. فقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله، بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني وهو الاستعاذة بالله مع الاحتماء بالله من شره، فقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، فاستعذ بالله، أي اسأله مفتقرا إليه أن يعيذك وأن يعصمك منه، إنه هو السميع العليم، فإنه يسمع قولك وتضرعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. ثم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده، وأنه هو الله وحده لا شريك له، من آياته الليل والنهار، هذا بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه، وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق فيه. والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنهما مدبران مسخران مخلوقان، وسجدوا لله الذي خلقهن أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه فإن ذلك ليس منه، وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له، فإن استكبروا عن عبادة الله تعالى ولم ينقادوا لها فإنهم لن يضروا الله شيئا، والله تعالى غني عنهم، وله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا قال جل وعلا: فالذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون من عبادته لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لأنك إن لم تكن بهذا الدين فلن تكون بغيره، وأما هذا الدين فإن لم يكن بك كان بغيرك، والله جل وعلا غني عن العالمين. ومن آياته الدالة على كمال قدرته وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية أنك ترى الأرض خاشعة، أي لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات وربت، ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فحي بها العباد والبلاد. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، إنه على كل شيء قدير. فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتها فلا تعجز عن إحياء الموتى. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الاستقامة على أمر الله جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله في هذه الآية نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقيم هو وأمته على ما أمر الله تعالى به، والاستقامة الالتزام بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال الأوامر على قدر الاستطاعة واجتناب النواهي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. أخرجه الشيخان. ولما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه، أمره بالاستقامة، ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد بين الله أن جزاء أهل الاستقامة الجنة، فقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يأمر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك، فإن من بغى ولو على مشرك عجل الله تبارك وتعالى له العقوبة في الدنيا مع ما ينبغي أن يناله بعد ذلك من عقاب ربه جزاء وفاقا على ما قدم من الإساءة والطغيان. ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فمن بغى وقطع الأرحام فإن الله تعالى يعجل له من العقوبة في الدنيا ما يعجله له مع ما ينتظره من العقاب في الآخرة إلا أن يحدث لله تعالى توبة نصوحة. قال القرطبي: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية، فاستقم كما أمرت. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شيبتني هود وأخواتها. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة بل صححه. وأخرج ابن مردوية: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، وصححه في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمته مأمور بالاستقامة، فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الأمة بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذا ليس من خصوصيات رسول الله، فالأمر إذا لم يكن خاصا به فهو داخل فيه، وكذلك تدخل فيه أمته، فالكل مأمور بالاستقامة، بالاستقامة على أمر الله تعالى. قال العثيمين رحمه الله في شرح الرياض: الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته إلا إذا قام دليل على أنه خاص به، فإنه يختص به حينئذ. وأما إذا لم يقم الدليل على أنه خاص به فإنه له ولأمته. فمما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا أيضا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقم الدليل على أن الخطاب للخصوصية فهو له ولأمته، وعلى هذه القاعدة يكون قوله تعالى فاستقم كما أمر عاما له ولأمته، كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، فلا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص منه. ولهذا قال في آية أخرى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا، فنحن نخلص له، ثم استقاموا على ذلك على قولهم ربنا الله فقاموا بشريعة الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف ولا سيما عند الموت، يقولون لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ما تستقبلونه من أموركم، ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والبشرى هي الإخبار بما يسر، ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة. ويقولون لهم أيضا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم الملائكة وتساعدهم وتعينهم، وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فيبشرونهم بالخير في مقام الخوف والشدة. قال ربنا جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، وذلك في نعيم الجنة، لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون، بل لهم فوق ذلك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه نزلا من غفور رحيم، يعني أن الجنة نزل لهم وضيافة لهم من غفور رحيم، غفور غفر لهم سيئاتهم، رحيم رحيم هو بهم رفع لهم درجاتهم. هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون. وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله، بأن يكون الإنسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير. فأما من غلا في دين الله أو جفى عنه أو بدل فإنه لم يكن مستقيما على شريعة الله عز وجل. والاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيما على شريعة الله عز وجل. فهذه الآيات فيها الأمر بالاستقامة على أمر الله، والاستقامة مطلب عزيز، وينبغي أن يراعي الإنسان هذا المطلب مراعاة تامة، لأن كثيرا من العاملين في دين رب العالمين عبادة وعملا ودعوة وتبليغا. كثير منهم يطلب الكرامة ولا يلتفت إلى الاستقامة، مع أن الكرامة هي الاستقامة، ومع أن الاستقامة هي عين الكرامة. فإن الله إذا أراد أن يكرم عبدا أقامه على الصراط المستقيم. الاستقامة في اللغة مصدر استقام على وزن استفعل، وهو مأخوذ من مادة القاف والواو والميم، وهي تدل على معنيين: أحدهما جماعة من الناس قوم، والآخر انتصاب أو عزم. وإلى هذا المعنى ترجع الاستقامة في معنى الاعتدال. يقال قام الشيء واستقام، اعتدل واستوى. يقال استقام له الأمر أي اعتدل. وأما قوله تعالى فاستقيموا إليه أي في التوجه إليه دون الآلهة. ومعنى الاستقامة في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول القائل استقام فلان بفلان أي مدحه وأثنى عليه. قال أبو إسحاق استقام الشعر اتزن، وقوم السلعة واستقامها قدرها. وأما قوام الأمر بالكسر فنظامه وعماده، وكذلك ملاكه الذي يقوم به. أما القوام بالفتح فمعناه العدل. قال تعالى وكان بين ذلك قواما، والقائم الثابت، وكل من قام على شيء فهو ثابت عليه مستمسك به. وفي قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، المراد المواظبة على الدين مع القيام به. ويقال فلان قائم بكذا إذا كان حافظا له متمسكا به. قال ابن بري القائم على الشراء الثابت عليه، والقيم المعتدل، والملة القيمة المعتدلة، وكذلك الأمة القيمة. ومن أسماء الله تبارك وتعالى القيوم، والقيوم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومعناه الذي يقوم بذاته ولا قوام له بغيره، ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، ويقوم به كل موجود حتى لا يتصور للأشياء وجود ولا يتصور لها دوام إلا بوجود الله تبارك وتعالى، فهو القيوم. قال الخطابي رحمه الله القيوم القائم الدائم بلا زوال. ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له، ويقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وأما في الاصطلاح فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. قال ابن حجر الاستقامة كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. وقال الجرجاني الاستقامة هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض على جميع الأوضاع. وفي اصطلاح أهل العلم هي الوفاء بالعهود كلها، وملازمة الطريق المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس، وفي كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الطريق المستقيم. والخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، لذلك جعل الله تبارك وتعالى الصراط الموصل إليه صراطا مستقيما. وأمرنا الله رب العالمين بأن نسأله جل وعلا الهداية إلى ذلك الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلوات من فرض ونفل: اهدنا الصراط المستقيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الاستقامة هي لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، إلى قوله يعلمون. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إلى قوله بصير. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، والطغيان مجاوزة الحدود. وقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. والمقصود من العبد الاستقامة، هذا هو المقصود من العبد، المقصود من الاستقامة. والاستقامة السداد، فإن لم يقدر العبد على الاستقامة فالمطلوب منه المقاربة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي السهم إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فقد أخبره أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركنن أحد إلى عمله، ولا يرين أحد أن نجاته بعمله، بل إنما نجاته برحمة الله وغفرانه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعضهم: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، فكما أن البدن إن خلا عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بالاستقامة، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا ونورها وزكاؤها بالاستقامة، فلا زكاء للعمل ولا صحة بدون الاستقامة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته دار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط، يعني المضروب على متن جهنم، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. استقامة حقيقتها عدم الاعوجاج والميل، والسين والتاء فيها للمبالغة في التقوم، فحقيقة استقام استقل غير مائل ولا منحن. وتطلق الاستقامة أيضا على ما يجمع معنى حسن العمل والسير على الحق والصدق، فاستقيموا إليه واستغفروه. الاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات. والاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله تبارك وتعالى. على الإنسان أن يراعي هذا الذي طلبه الله تعالى منه. والحق أقول لكم أن المرء ما أحس يوما أنه قد استقام، فما يحس المرء، والحق أقول لكم أنه قد استقام على الصراط المستقيم إلى هذا اليوم من الدهر. فمتى يكون؟ متى تكون هذه الاستقامة على الطريق المستقيم؟ أبعد الموت وهو دان قريب؟ متى؟ بعد نزول المرض وهو مقعد مخيب للسعي قاطع للعمل؟ متى؟ عندما تكثر الشواغل، عندما تزداد الخطوب، عندما تدلهم الخطوب. متى؟ عندما ينقطع المرء عن العمل الصالح إن لم يستقم الآن. فمتى يستقيم العبد على أمر الله تبارك وتعالى؟ على المرء أن يجتهد، والأمر واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. كل إنسان يعرف معنى الاستقامة. لا تتعوجوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الداعي الذي يدعوه: استقيموا على الصراط المستقيم ولا تتعوجوا. فالاستقامة معلومة في كل فطرة مستقيمة. إن استقام المرء علم يقينا أنه قد استقام، وإن اعوج فهو معوج وهو على يقين من أنه قد حاد عن الصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالاستقامة وأن يهبنا الكرامة دنيا وآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع: قال أبو بكر الصديق في تفسير قوله تعالى: ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه رضي الله عنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه رضي الله عنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: لم يروغوا روغان الثعالب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يروغوا روغان الثعالب، بل استقاموا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، فقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صحيح من رواية ثوبان رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. أخرجه الشيخان. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، سددوا، وهو أن يقع السهم في كبد الغرض، في كبد الهدف. وأما المقاربة فأن يصيب ما قرب من الغرض. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، لكن بشرط أن يكون مصمماً على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته ووقوعه دون الغرض من غير تعمد منه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. والمعنى: اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإن استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة وصى بعد ذلك بحفظ اللسان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، وصحح الألباني المرفوع. الاستقامة والسير على الطريق المستقيم، يصل المرء بذلك إلى الغاية المحمودة والنهاية المقصودة، إلى رضوان الله جل وعلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا، أي خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر وغيره. فهذا سبيل الله، هذا صراطه المستقيم. وأما هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. عن النواس بن سمعان
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، إن تفتح تدخل، ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فهذا هو الصراط، صراط الله المستقيم. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال العلامة الصالح محمد بن صالح: قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، حتى يكون قولا فصلا حاسما لا يحتاج إلى سؤال أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت، ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس من يقول آمنت بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضا، أي أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر بذلك في قلبه، وأن يعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه، لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان، بل لابد من الإيمان بالقلب واللسان معا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا بألسنتكم كما أنه لا بد من القول بقلوبكم. قولوا آمنت بالله، يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وأخباره وكل ما يأتي من قبله عز وجل تؤمن به. فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله، لا تحد عنه لا يمينا ولا شمالا، لا تقصر ولا تزد، لا تبتدع، لا تأتي بشيء من عند نفسك، إلزم الصراط المستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على الدين، استقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استقم على الصلاة، استقم على الزكاة، على الصيام، على الحج، على جميع شرائع الله عز وجل. قل آمنت بالله ثم، دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، وأن من شرط الأعمال الصالحة، أي من شرط صحتها وقبولها، أن تكون مبنية على الإيمان. فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي لكن باطنه خراب وفي شك وفي اضطراب أو في إنكار وتكذيب، فإن ذلك لا ينفعه. لهذا اتفق العلماء رحمهم الله لأن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله، أي معترفا به وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان إذا قام بعمل أن يشعر يقينا بأنه قام به لله، وأن يقوم به بالله، وأن يقوم به في الله، لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل، فيشعر بأنه يقوم به لله أي مخلصا، وبالله أي مستعينا، وفي الله أي متبعا لشرعه. هي مستفادة من قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالأول قيام لله، والثاني قيام بالله، والثالث قيام في الله أي في شرعه. لهذا تقول إن المراد بالصراط المستقيم في الآية الكريمة وشرع الله عز وجل الموصل إليه. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا، موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم بالمداومة على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. قاربوا وسددوا، اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله وعملك عملك؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا يقوله خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو قلق وجل، فإنه كان إذا رأى عارضا لم يستقر، يدخل ويخرج، يخشى أن يكون سيحدث شيء. وقد أمنه الله تبارك وتعالى وأمن به أمته. هذا يقوله رسول الله: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا الاطمئنان عندي وعند كلمة. لماذا؟ بماذا تعلله؟ وبأي شيء تسببه؟ لماذا أنا وأنت على هذه الدرجة من الاطمئنان، كأننا قد ضمننا الجنة والنجاة من النار؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فاللهم ارحمنا وتفضل علينا. واقعنا عجيب، أمورنا غريبة، لا يتأتى ذلك إلا من قسوة القلب. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب القاسي أبعد القلوب عن الله، لا تؤثر فيه موعظة ولا تعمل فيه عبرة، وإنما هو كالأرزة كشان المنافق والفاجر، يتفيأ مع الريح يمنة ويسرة حتى تأتي الريح لتستأصله. فكذلك القلب القاسي، وكذلك شأن المنافق. هذا الاطمئنان الذي نعاني منه، ولا أقول نتمتع به، بل هو مركب على غير أصله. هذا الاطمئنان لماذا؟ سل نفسك ما
الذي جعلك مطمئنا إلى هذه الدرجة؟ وهذا قول نبيك صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق وأحبهم إلى الرب جل وعلا، وهو على هذا الإشفاق والوجل، وصديق الأمة الأكبر رضوان الله تعالى عليه يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شجرة تعضد. والفاروق رضوان الله عليه لما طعن وإلى بيته حمل، وكانت الغشية تأتي وتروح، فغشي عليه فوضع ولده عبد الله رأسه في حجره، فلما أفاق قال: ويحك، ضع خدي على الأرض، عسى أن يرى ذلي فيرحمني. هو الفاروق يقول لحذيفة صاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره بالمنافقين واستأمنه على ما أخبره به، هذا عمر يقول: نشدك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله في من ذكر؟ يعني في المنافقين نفاقا أكبر، عمر يخشى هذه الخشية ويوجل هذا الوجل ويشفق هذا الإشفاق. وأنا أننا قد صرنا إلى الجنة وفيها حللنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يوقظنا من غفوتنا، وأن ينبهنا من سباتنا، وأن يمن علينا بالاستقامة، وأن يهبنا الكرامة دنيا وآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.